بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتناولنا في الدرس السابق باب الخروج إلى طلب العلم، هذا هو، وتوقفنا عنده. واليوم نستأنف هذه الحلقات بذكر باب فضل من علم وعلم.
باب متى يصح سمع الصغر؟
هذه تناولناها. نعم. ما تناولنا؟ ثم يعني انتقل إلى بعد ذكر باب قول النبي أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس، اللهم علمه الكتاب، ولعل تناولنا هذا الباب. المهم، قد يقول القائل فائدة ما دام وقع نظري عليها، تكون ترجمة الباب بالإطلاق والعموم من غير التقييد والتعيين، يعني كباب قول النبي اللهم علمه، فها تعود إلى من أراده بالدعاء، أي معلوم معين، وهو كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس ضمني هكذا. هنا في الحقيقة ما دامت المسألة عامة، وسبب ورود الدليل أو النص أو الحكم لا يجعله قاصرا عليه، إنما العبرة باللفظ إن كان يراد به العموم أو يراد به الخصوص، كقول المفسرين العبرة في الآيات، العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولا لا؟ كذلك الأمر هنا سبب ورود الدعاء أو الحديث أو القول لا يجعل القول أي ذلك القول قاصرا عليه أي خاصا به إلا بدليل. وهنا أراد به الدعاء لطالب العلم إما أن يدعو لنفسه وإما أن يدعو له غيره كما تناولنا هذا في الشرح، إنما أردت فقط بمسألة الترجمة، فهذا يدل على دقة وصحة وقوة فقه الإمام البخاري في ترجمة الأبواب وفي الألفاظ والصيغ والعبارات التي يختارها للترجمة أو للتبويب، فتكون حقا مطابقة للموضوع ومناسبة للترجمة في لفظها. ثم تناول موضوعا آخرا بابا آخر سماع الحديث، سماع العلم. تعلمون بأن العلم أمره عظيم، أمره عظيم وشرفه كبير وخيره كذلك عميم، يعني بمعنى يعم ويستغرق ويشمل وينفع الناس كلهم على اختلاف أعصارهم وأقطارهم وأعمارهم. ولذلك هذا العلم يعني متى لابد أن تكون رواته وحملته ومتلقوه وملقوه ومتعلموه ومعلموه يعني يكونون أهلا لذلك العلم، أي بمعنى ضبطا له تحملا وضبطا له آداء، يعني لما يتحملون على وجهه وحقيقته وماهيته وأصالته وكذلك لما يبلغونه ويؤدونه. ولهذا جاء الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، انظروا عدوله، يصلحون للرواية لا يزيدون لا يفرطون لا يقصرون لا يعبثون به، يعني عدول بمعنى لا يكذبون لا يدعون شيئا من العلم وليس هو من العلم، ولا يعلمون الناس ما لم يتعلموا، لأن الأصل في الإنسان الجهل، وهذا الجهل إنما يرفع بكسب العلم أي أن يتعلم الإنسان. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولذلك إذن هذا العلم كما جاء في الأثر إنما العلم بالتعلم، هذا هو الأصل، كما ذكرنا في قصة موسى لما رحل وركب البحر وخرج إلى الخضر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما ماذا علمت رشدا. فالمهم ولهذا جاء الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. المهم هنا يريد أن يقول متى يصح سماع الصغير في الأبواب المجملة أو المختصرة أو التي تتضمن أو يعني ممكن تتعلق بموضوع خاص لا نطلب فيها أو لا نتوسع فيها لأن الوقت يمشي هكذا. فالمهم هنا متى يصح سماع الصغير، حتى الصغير ما هو الحد الأدنى، كقوله متى يصح أو متى يعني بمعنى متى يكون سماعه معتبرا وروايته معتمدة وقوله كذلك يعد مصدقا هكذا، يعني صراحة بمعنى هذا يعي ويعقل، فإذا حدثك بشيء لا تحسب أنه مجرد أوهام أو سوء أفهام أو شيء من القبيل، لا يعقل، لكن شريطة أن كما جاء الحديث كما ذكر في حديثين فالمهم هذا السامع لا شك أن يكون يعني مميز ولا لا، يميز يعرف الشيء الذي يعني لما نقول يميز يعني قارب وناهز البلوغ هكذا، وإن لم يبلغ ذلك الحد. ولهذا قالوا متى يصح سماع الصغير، ذكر حديثين. الأول تفضل، باب متى.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين، باب متى يصح سماع الصغير.
نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وقال رحمه الله، أقرأ الحديثان. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
ذكر يعني استشهاد أو للاستدلال، الشواهد تقوم مقام الأدلة إذا كانت الشواهد قوية معتبرة، شايف؟ فاستدل على أن يعني الصغير الذي يعني يحفظ ويؤخذ ويعتبر ويعتمد سماعه، ها؟ يعني كما يقولون يقبل، أن يكون كما ذكر هو لما يذكر أنه هنا قال وقد ناهزت الاحتلام أي قاربت، يعني شايف. والقريب من الشيء يجوز اعتباره منه، كأنه القريب من الكمال يجوز إطلاق اسم الكامل عليه بصورة تغليبية، وكأن الوجه الغالب منه كامل فيجوز إطلاقه عليه مثلا. ولهذا لما يناهز إلا إذا كان نص اشترط حدا محدودا أو عددا معدودا لا بد من بلوغ ذلك الحد بذلك العد، وإلا فالعبرة بما كما تقولون له صلة بالموضوع من حيث المقصد ومن حيث الأثر ومن حيث حقيقته ومن حيث حكمه وما إلى ذلك. ولهذا العلم دام تقول هذا محفوظ، كلام العلم محفوظ، كم من صغار نجدهم يعقلون ما لا يعقله الكبار لأنهم أوتوا ضبطا وأوتوا فهما وأوتوا علما، كما حصل ابن عباس لما سئل عن الشجرة تلك النخلة التي مثل بها المؤمن هكذا ولا لا، وفي رواية لما سئل عن تلك الشجرة التي لا يسقط ورقها مثلا، شايفين. فلما رأى أبا بكر وعمر حاضرين وهم من أكابر الصحابة وعلماء الصحابة، فهو أول عدم الإجابة بشيء وهو معلوم عندهم من حيث الأدب ومن حيث العرف ومن حيث الأخلاق، عدم الافتئات والتقدم بين يدي الكبار إذا كانوا حاضرين، هذا شيء لا بد أن يحفظ. فهو لما رأى أبا بكر ورأى عمر ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعني خطر بباله وجال بخلده الجواب، بعضهم كل وقعت رؤوسهم وعقولهم وآراؤهم وتخميناتهم وأفكارهم وكانت إجابتهم على مختلف شجر البوادي ولا كل واحد مش أي نوع من أنواع، فأبعد النجعة ما أصاب، إنما هو وقع رأس يعني في عقله الفهم السديد والجواب الصواب الرشيد، وهو النخلة. فاستحى من وجود أبي بكر وعمر، بدليل لما أخبر والده بذلك غضب أباه، تمنى لو أنه أخبر وأجاب. المهم باختصار، المهم هنا يذكر ابن عباس وهو صغير قال أقبلت راكبا على آتان، يعني لما نوع هذه الدواب والحمير يعني هو أنثى الحمار آتان، وأنا يومئذ أي حينئذ أي عندئذ، أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، لا أزال صغيرا لا أزال صغيرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالجماعة يصلي بالناس إلى غير جدار، هذا بيان الحال، ما كان فيه جدار ولكن قد تكون فيه عنزة مثلا أو شيء يجعله كذلك بين يديه لا شك، هكذا ولا. المهم فقال فمر يعني مررت بين يدي بعض الصف أي بين الصفوف، في بعض الأحيان تجد بعض الذين لا يعرفون يصرفون المارة ويمنعونه من المرور معتقدين بعدم جوازه أو عدم جواز مروره بين يدي المصلي، إنما يكون هذا إذا كان منفردا ويكون دون سترة أو شيء من أو يمر بينه وبين أو يمر بينه وبين السترة، أما إذا كان وراء السترة كان منفردا لا يضره، وبين الصفوف إذا كان مؤتما أي يصلي خلف إمام فإن كما جاء في الحديث فإن سترة الإمام سترة له أي له سترة كما جاء في الحديث. المهم هنا قال مر بين يعني بين يدي بعض الصف وأرسلت الآتان ترتع أي أطلقتها وأرسلتها أي بمعنى بالإشارة كأنني دفعتها، وهي تعرف ذلك بالغريزة، الحيوان إذا ألف شيئا تعرفونه، ولذلك أرسلها لترتع، فدخلت في الصف فاستشهد استأنس يعني بقوله أنني أصبت فيما فعلت، وعلامة أو قرينة وشاهد أنني لم أخطئ في الفعل كون الذين كانوا يصلون من الصحابة ومنهم من يعني وهم من هم أي علماء، فلو كان منكرا لأنكروا ذلك علي، هذا يستشهد به في فعل الصحابي ولم يخالفه أو لم ينكر عليه غيره من الصحابة، يكون معتبرا، يريد أن يقول هذا الشيء لو كان خطأ لبينه لي من رآني ومن علم ذلك، ولو كان باطلا لنبهني إليه كذلك، ولو كان منكرا لأنكره علي من رآني، ما دام لم يحصل هذا دليل الإقرار، عدم الإنكار مع العلم دليل إقرار غير المنكر فيما هو إما أن يكون كذا وكذا شيء، هذا هو. ثم ذكر حديثا آخر وهو كما ذكر لما ذكر محمود بن الربيع قال عقلت أي حفظت وفهمت ولا زلت أذكرها كما حصلت وكأنها الآن حصلت، ما وكأنه يقول يعني فهم ذلك وعلم وضبط ذلك وحفظ ذلك ما شاء الله، فلم يتغير ولم يضطرب ولم يتردد أو لم ينسى منه شيء أو لم يشك كذلك في شيء، في بعض الحين تجدون بعض الرواة يقول أو والشك منه طلب تلاحظون هنا ما عنده لا شك ولا ظن ولا ولا, ولا. يعني بدليل القرينة عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني مجة في وجهي, مجة يعني من مجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة, يعني عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها. هذه المجة وضع المجة وضع الماء في الفم وطرحه, كأن الإنسان يريد أن يبلل غيره بشيء من قطراته وبلله فيفعل مع الصبي مثلا شيفا, يعني ليس نجسا وليس مستقذرا صراحة إذا كان طبعا الماء هكذا يعني صالح لهذا الأولى, يعني حتى مما لا يستقدره أو يعافه الناس ويتنزهون عنه كذلك. المهم وحاشا, وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم, فمه الطاهرة كذلك وشفتاه, ولهذا مجها في وجهي. وأنا ابن 5 سنين أي من دلو, وهذا الذي ذكره يدل على ضبطه, وضبطه يدل على حفظه أي أنه ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها, وهذا مطلوب في من يروي أو في من ينقل, يريد أن يقول هنا أنه كذلك. ثم الباب الآخر أنا يساورني وراجع ذلك بعد أننا مررنا على هذين البابين ولكن صدقتكم وكذبت نفسي. المهم باختصار, ثم باب آخر, باب في الخروج في طلب العلم. المراد بالخروج هنا الرحلة, الرحلة شق الطريق واتخاذ السبيل والخروج من الأرض ابتغاء والتماس وإرادة طلب العلم والاستزادة منه, أي ابتداء ودواما وانتهاء. مهما كنت فلابد أن تتعلم, وخير دليل ما سيأتي أنه كما سيقرأ علينا لفظ النص والحديث ثم نعلق عليه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى, فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى رقيه, هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى, عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية, وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا, فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه.
كذلك بعدما ذكر يعني في باب متقدم فيما يتعلق بركوب البحر, لما ركب سيدنا موسى البحر هكذا يعني مبتغيا في ذلك ملتمسا كذلك ويريد أن يدرك ويجد ويلقى الخضر من أجل الاستزادة من العلم. فذكرنا في الأولى باب ما ذكر في ذهاب موسى، هذه مسألة متعلقة بموسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، وقول يعني وقوله تعالى يعني هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. تذكرون وكذلك ذكر هنا باب الخروج، هذه المسألة ذكرت بصفة خاصة وكأن المسألة متعلقة بموسى من حيث السبب، من حيث الواقعة، من حيث اللفظ، ومن حيث حقيقة القصة، لكن معناها لا شك أنه يستغرق غيره بالحكم المشترك أو الجامع، وهو طلب العلم. وطلب العلم لما الله قال لنبيه وقل رب زدني علما، من باب أولى أن يكون غيره من أفراد أمته، هكذا ولا لا؟ وهكذا دوليه، فهنا متعلق به، لأنه في بكل صراحة بدليل أنه جاء لما سئل سيدنا موسى كما هنا في القصة كما هو في الحديث، يعني أنه تمارى والممارات يعني هنا بكل صراحة، وإن كان يعني المتماريان كل واحد منهما يريد إفحام الآخر وإبطال حجة الآخر وإظهار صحة قوله على قول الآخر، هذه الممارات شرعية مباحة جائزة، لأنه ليست كالجدال الباطل الذي صاحبه يجادل بالباطل ليدحض به الحق ليبطل به الحق، أو بالجهل بغير العلم يجهل بجهل مركب. لو تسألوا عن أصل هذه المعلومات والمنقولات والمفهومات وما إلى ذلك لا يكاد يذكر لك مصدرا لها ولا دليلا عليها ولا ما يدل على صوابها، إن هي تخمينات وتخرصات وأوهام وخيالات وما إلى ذلك، هذا كله باطل. هكذا إذن فهنا يعني يريد أن يقول ما ليس، لو كان فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لحسم النقاش والمراء هكذا التي كانت بينهما، أما رأيك ورأيي رأيك غير ملزم لي ورأيك غير رافع أو غير ناقض لرأيي، لو ترجع في الكلام فيستوون في درجة واحدة، مثل ما يقولون لا ينقض اجتهاد اجتهادا، أي مسألة اجتهادية لا يمكن نقضها بمسألة أخرى إلا إذا كانت تلك المسألة أرجح من أختها، أرجح من غيرها، وأقوى من غيرها، وأصح أي نسبيا أكثر صحة من غيرها، فلا حرج، إنما الاعتبارات هذه بالشواهد والقرائن والدلائل والبراهين، وإن لم تكن صريحة تكون ضمنية، وإن لم تكن مباشرة تكون قريبة من ذلك، شايف؟ ولهذا انظروا لما قال إني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى، أي الخضر، من يكون الذي سأل أي سيدنا موسى السبيل إلى لقيه، هكذا. ثم قال هل سمعت رسول الله، هذا هو الحاسم، هذا هو العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، لا بالنسبة لغيرهم، كلام الصحابة وفهم الصحابة وفقه الصحابة وقول الصحابة وعلم الصحابة يعني بكل صراحة يعد حجة أو يعد قرينة، هكذا ولا لا؟ حتى نفهم كما فهموا، لأنهم عايشوا التنزيل وكان لهم صواب وحسن التأويل، ولا لا؟ كان فلهم بدليل حرصهم على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، فقال هل سمعت رسول الله يذكر يعني شأنه، فقال أبي أي أبي بن كعب نعم أي أجل، نعم سمعت النبي يذكر شأنه ومما ذكر من شأنه. قال بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل أي في قومه، وفي رواية خطيبا يخطب هكذا، إذ جاءه رجل فقال أي سأله هذا الرجل، قال يا موسى أتعلم أحدا أعلم منك؟ وفي رواية من أعلم الناس، جاءت روايات ومنها من أعلم الناس، في تلك الرواية قال أنا، وهنا قال لا، لما قال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا أي لا أعلم، وفي رواية لا يعني هل من أعلم الناس قال أنا، كانوا جزم، إنما هنا عمل بظنه الغالب بعلمه القاصر فيما يعلم، لا يعلم أحدا أعلم منه فيما يعلم، وكأنه هذا الظن الغالب يقوم مقام اليقين إذا تعذر، إذا تعذر، ولذلك قال يعني لا. وكما قلنا في الحقيقة هذا هو الجواب، وربنا عاتبه من أجل هذا ولم يرد ذلك إلى الله. الأولى أن إذا سئلت تقول الله أعلم، أنت قد يكون الشيء موجودا ولا يكون ظاهرا لك، وقد يكون الشيء موجودا ولا تعلم أنت بوجوده، عدم علمك بوجوده لا يدل ذلك الجزم والعلم بعدمه، عدم العلم لا يدل على عدم الوجود، هذا الذي كأنه يريده. فعتب الله عليه وأوحى إليه يعني بلى عبدنا الخضر، هكذا قال بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إلى لقيه أي الطريق إليه، أين هو كذا وكذا وما مكان وجوده وما علامة وجوده، قال فجعل له الحوت آية. المهم والقصة كما ستأتي كذلك، يعني ممكن كما ذكرنا في المرة السابقة كذلك ما ذكرناه، أن سيدنا موسى لما أعلمه الله وعلمه الله وأوحى إليه الله وأخبره بأن هذا العبد آتاه الله من لدنه علما وأحاطه الله، أي علمه الله وأحاطه الله بما لم يحط به سيدنا موسى علما. ويا إخوان في العلم، في العلم من حفظ قد يفوقك، يعني أنت فاضل عالم وفي هذه المسألة تدري بأن فلانا أعلم بها، كون علمها هذا عموما وغالبا يكون في الرواية، رواية الحديث، قد يكون واحد روى الحديث يعني بسند عال والآخر وإن كان أعلم منه ولكن يريد، كما فعل عبد الله ابن عباس لما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد سمعه في الحقيقة يعني عبد الله بن عباس عن غير عمن سمعه، قد يكون سمعه من ممن سمعه عمن سمعه لا أدري في أي طبقة، وكأنه هنا السند يكون نازلا، العلو عند الرواة كانوا يعدونه من الهمة العالية والعزيمة القوية والرغبة الصادقة في طلب العلم، فيريد أن يسمعه من الشيخ نفسه أو المعلم نفسه أو المحدث بعينه وذاته. المهم باختصار شديد، ولذلك ذكر هنا في هنا يعني في الرحلة أي الخروج شاهد، يعني ذكر من باب الاستشهاد، قال يعني ورحل جابر بن عبد الله، تذكرون ذكرنا القصة، أنا يا إخوان لا زلت أشك، ذكرنا لما يعني لقي عبد الله بن أنيس، وراجعوها في عندكم الله السابق درس السابق الآن بديت تقولوا إيه خلاص سيف نعم جيد ما في مشكلة. قلت هنا رحل إلى عبد الله بن أنيس ووجد لعله ذكرناه كشاهد فقط يعني ليس الباب بذاته أي مش مشكل لأنه أذكر باللي ذكرنا هذا لا علينا. فلما رأيتم لما ذهب إليه وسأل عنه وأتى بابه ووجد الحاجب فاستأذنه في الدخول فخرج إليه عبد الله بن أنيس واعتنقه هكذا وقال له يعني أنت جابر بن عبد الله كذا وكذا يعني لو قعدت في بيتك لأتيناك يعني لكن انظروا فضل الرحلة في طلب الحديث والخروج في طلب العلم. فقال لا يعني أريد أن أسعى في سبيل لما لشرف العلم يا إخوان لشرف ذلك العلم وفضل ذلك المعلوم الذي يتعلمه صاحبه. ولهذا هذه الرحلة كانت من أجل ذلك استغرقت شهرا من أجل حديث واحد. وقلنا بأن ذلك الحديث هو ما رواه عبد الله بن أنيس وهو إن أمتي يدعون يوم القيامة أي الناس يحشرون يوم القيامة غرا يعني يوم القيامة غرا هكذا حفاة عراة غرلا الحديث يحشرون يعني يوم القيامة حفاة عراة غرلا في حديث واحد. قال إنما هنا ليعظم العلم ليعظم العلم لما ذكر في حديث واحد ليبين لك هذه المسيرة ذات التي استغرقت أياما وليالي عديدة مديدة صراحة لكن في من أجل حديث واحد كان من أجل التقليل إفراده. لكن في مثل هذا العلم الشرعي لا يقال للشيء قليلا استصغارا كما يقال قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. المهم باختصار قال فسأل السبيل أي عن السبيل إلى لقيه فجعل له الله له يعني فجعل الله له الحوت هكذا آية. وقيل إذا فقدت الحوت فإنك إذا رجعت إلى المكان الذي فقدت فيه الحوت فستجد الخضر هنالك كما تذكرون. والقصة كما قال الراوي يعني هنا في الحقيقة فقال فتى موسى له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وهنالك كما تعلم قال موسى ذلك ما كنا نبغي يعني من أجل هذا وهذا ما نريده ما شاء الله سأرجع إلى المكان وأجد بغيتي ما ابتغيته وأردته فإنه كما أخبرني ربي أنني سأجد ثمة هذاك العبد. ولهذا قال فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا. وتذكرون القصة كما ذكر وسيأتي كذلك ذكر بعض ذكرها كذلك في باب قادم ولا نطيل بهذا. إنما تذكرون لما وجده ولقيه سيدنا موسى ماذا قال له من أجل ماذا جاء وماذا يريد وماذا يلتمس وما خطبه وقصده من مجيئه. قال له موسى هل أتبعك؟ الاتباع هنا بمعنى المصاحبة. هل أتبعك بمعنى هل تأذن لي بمصاحبتك أي أن أمشي معك حيثما مشيت. انظروا أدب الطلب مع الصبر على الطلب والتحمل الأذى ونحو ذلك من الشدائد والمتاعب. لكن انظروا يعلم بأن العلم لا ينال ولا يستطاع بسلامة البدن بسلامة البدن أي براحة عفوا براحة البدن براحة الجسم. ولهذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظروا يا إخوان، دائما الإنسان يذكر إذا كان ما يعرف الشخص ويعرف بأنه ممكن يخشى عليه أن لا يقوى على ما هو عليه، قال إنك لن تستطيع، زيد معي صبرا، أي لن تستطيع لن تقوى وتقدر على تحمل ما أنا عليه من الشدة والعناء والقوة والجلد ونحو ذلك. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ الإنسان لما يدرك أهمية العلم، ولا لا يا إخوان، وحاجته إلى العلم وحجية العلم عليه في سيرته في أحواله في عبادات كل شيء، نحن الآن يجب علينا تعلم العلم، طلب العلم فريضة، أي العلم الواجب لا بد أن نتعلم، وليس لنا أن نتكلم أو أن نعلم أو أن نعمل إلا بعلم، كما جاء في باب من أبواب قد سبقت، باب العلم قبل القول والعمل، صح ولا لا يا إخوان؟ ولهذا إذن لما أخبر سيدنا موسى بذلك ماذا قال له موسى؟ قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذا يدل على أدب الطالب كذلك مع شيخي، كما سيأتي تفصيل ذلك وبيانه لاحقا. المهم هنا فيه خروج سيدنا موسى يعني وسفره المتعب بدليل قوله لفتاه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، هكذا ولا لا؟ هذا دليل بأن الرحلة في سير كما يقولون، يعني من آثر الراحة، بمعنى آثر الراحة على التعب والسعي والرحلة والخروج والركوب وسلوك السبل من أجل التعلم، فإن هذا حرم راحة كبيرة وراحة عامة، وهي قال من آثر الراحة حرم الراحة. لما؟ لأن هذا العلم الذي ستتعب من أجل طلبه ومن أجل تحصيله ونيله ومن أجل حفظه وضبطه وفقهه، فإنه سيريحك، بل العلم سيحرسك، بل العلم سيحرسك، يكون حارسا لك في كل مسألة تستحضر فيها العلم الشرعي، وهو الذي يدفعك أو يمنعك، وهو الذي يدلك ويرشدك. وجاء الحديث كما تقدم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يدرك ذلك العلم لفظا ورسما وحرفا، ويعني كما يدرك معناه وفقهه، وكما يعقله كذلك في مدلوله ومحتواه ومضمونه ومقتضاه وكل ما يتعلق به يا إخوان. ولهذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبمعنى من فقهه الله به، من فقهه الله في هذا الدين فقد أراد الله به خيرا، وبمفهوم المخالفة من حرم هذا الفقه ولم يفقه في الدين وكذا فقد حرم خيرا كثيرا، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ثم جئنا إليه باب فضل من علم وعلم، انظروا يعني يأتي الأبواب التي عقدها الإمام البخاري وبوبها جعلها مرتبة ليست شكلا وحرفا بل معنى ومضمونا، وكذلك في مقاصدها ومعانيها، أي كما يكون مقدما يتقدم ذكرا ويتقدم ترتيبا ويتقدم تبويبا كما هو العلم يبدأ الإنسان، تذكرون العلماء الربانيين بماذا يبدأون الناس؟ يبدأونهم بماذا؟ بصغار العلم، أي مسائل العلم قبل كبارها، ولا لا؟ فكذلك ويريد أن يقول المقدمة ثم التعريف ثم الترغيب ثم بيان فضل ذلك ثم ما يتعلق بالمعلم وما يتعلق بالمتعلم وما يتعلق بالعلم نفسه وما فتأتي الأبواب وكأن بابا يشرح لك بابا وكأن بابا يوضح لك بابا، وهكذا هو التكامل والتضافر بارك الله فيكم. ثم ذكر باب فضل من علم وعلم، هكذا. وهذا الذي علم وعلم لا شك أنه أفضل المتعلمين وأفضل طبقات المتعاملين مع العلم. إما أن تتعامل مع العلم متعلما، وإما أن تكون معلما، ولم تصر معلما إلا بعد أن كنت متعلما. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من علم وعلم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
ثم ذكر حديثا آخر متعلقا نعم يا أبو الشعلين كملوا هذا على حسابي. متعلقا بفضل من جمع بين التعلم والتعليم، بين العلم أنه علم ما شاء الله، صبر على طلب العلم واهتم بالعلم واعتنى بالعلم وما إلى ذلك مما اقتضاه منه واستلزمه منه من اليقظة في حسن السماع وضبط المسموع وفهم الملفوظ أي العبارات، حتى أنه يضبط مخارج هذه الكلمات من أفواه المتكلمين حتى يفهمها، وهكذا ما شاء الله يعتني بذلك، حتى أنه يسأل لي إذا استشكل شيئا هكذا فإنه يستوضح ويستفهمه. المهم باختصار ذكر فضل من علم وعلم. إذن قول المصنف باب فضل من علم وعلم يريد الإشارة، بل هل إشادة والتنويه بفضل من جمع بين الأمرين معا أي التعلم والتعليم، حيث أوتي العلم وعلمه غيره. وقوله علم وعلم يعني هذه الأولى بكسر اللام الخفيفة هي المخففة أي صار عالما، والثانية بفتح اللام المشددة أي الشديدة هكذا، وبيان يعني بكل صراحة، والواو هنا في الحقيقة تدل وتعني الجمع، والواو هنا للجمع وليست للعطف أو المغايرة، أي علم وعلم معا ما يسمى بالواو المعية، يقول يعني كذا مع علمه كذلك علم. نعم هذا، ولهذا ترون فضل من علم فقط ولم يعلم دون فضل من علم وعلم، لأن معلم غيره فله من الفضل والأجر والثواب والثناء والثناء ما له ما ليس لغيره ممن ليس مثله. المهم باختصار إذن ليست للعطف أو المغايرة. فيريد إذن بترجمته هذا قول وبيان فضل من صار عالما، ويدل على ذلك استشهاده بحديث الباب هكذا. وهذا الباب يا إخوة وهذا الباب يا إخوان عظيم، وهو متعلق بفضل أي بيان فضل ثناء وسان كما قلنا، من طلب العلم فحصله وناله حيث تعلمه وعمل به وكذلك علمه لغيره، وهو الذي كما يقول يعني كما ذكرنا عناه وأراده المصنف بالباب، حيث يعني حمل كما قلنا أو جعل الواو هنا للجمع وليس للعطف أو المغايرة. فالمهم باختصار فالحديث كما تعلمون، وهذا الحديث الذي ذكره المصنف يعني في الباب بيان مشروعية ضرب الأمثال هكذا ولا لا، يعني ضرب الأمثال لمسائل العلم والأحكام ونحو ذلك. يعني فالمثل كما يقولون المثل يصور المعنى المعقول في صورة يعني كما يقولون هذا الشيء المحسوس. تصوروا مثلا في البلاغة بعض الصحابة لما يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، رأيتم تلك الموعظة التي حديث أبي نجيح العرباض بن سارية السلمي ها تذكرون وعظنا بها يعني في إحدى الروايات أظنها التي عند أحمد بليغة بليغة. البلاغة في البيان يدل على الإلمام والإحاطة بالمبين يا أخي أجدك، فأنك تصفه بعبارات في تمام البلاغة في باب بلاغتك جعلت السامع جعلت السامع من شدة إحاطتك وإلمامك وإحكامك بالوصف بذلك البيان البديع البليغ جعلت السامع كأنه يرى أن يحس بهذا الموصوف الذي وصفته أو بهذا المعلوم الذي ذكرته هكذا. كذلك هنا الأمثال تعرفون أهمية الأمثال والحكمة من ضرب الأمثال، ولقد جاءت أمثلة في القرآن وربنا ضرب أمثلة كثيرة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ولا لا يا إخوان. وكذلك الأمثال في القرآن السنة النبوية، وكذلك الأمثال في آثار السلف، وكذلك الأمثال في الأشعار والحكم وهكذا والخطابات عموما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل كما يقولون وبالمثال يتضح المقال، كأنك لما تخاطب ناسا بكلام لما تمثل على الأقل يقيسون أو يفسرون كما قلنا في قصة عبد الله ابن عمر لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النخلة هكذا، فاستأنس لما أوتي عليه الصلاة والسلام بالجمار صح ولا لا يا إخوان، لما أوتيه أي أعطيه وتكلم كلاما وكأنه فسر ذلك هذا المثل ليس قوليا إنما هو قرينة قرينة فقط قرينة استشهد بها واستأنس بها واستعان بها على تفسير وفهم خطابه. كذلك الأمثال التي تكون ألفاظا فلا شك أنه كما قال ربنا ولكن لا يعلمها الكل ولا لا، بدليل قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المهم باختصار شديد قال مثل ما بعثني الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. هنا في الحقيقة يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام في الحقيقة للإمام، كان يسعني أن يعني أن أجمع لكم بعض ما ذكره شراح الحديث بدءا بابن حجر في الفتح، رأيت يعني هذه الأشياء، لكن رأيت كلام لابن القيم مر علي قبل سنوات فذكر، وأنا أقرأ الحديث وبصدد تعليقات وكذا فذكرت ذلك الكلام الذي ذكره في مفتاح دار السعادة، كلام طيب في شرح هذا الحديث، حيث قال رحمة الله عليه بدأه بتشبيه، يعني قد شبه صلى الله عليه وسلم العلم بالهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب، تعرفون هذه القلوب يعني التي لها دور في عقل وفهم والانتفاع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع زيد وهو الشهيد. المهم باختصار، فقال وشبه القلوب بالأرض التي تقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يعني في كل صراحة يمسك الماء فينبت سائر أنواع النبات النافع، كما أن القلوب كما يقولون تحيا هكذا بالعلم، فيثمر كذلك فيها ويزكو وتظهر بركته كذلك وثمرته. كأني هنا أستحضر أثرا أو قولا، انظروا في الحكماء والعلماء، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم من السلف، هؤلاء ترون الإمام بن أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو في وصية مشهورة، وصيته في وصيته لكميل بن زياد النخعي معروفة، لما أراد أن ينصح له فنصح له، بدأ بالعلم يا إخوان، انظروا في وصيته يعني ما يتعلق بالعلم والانتفاع بالعلم والاهتمام بالعلم والحرص على العلم والصبر على العلم، كل ما يتعلق بالعلم، مثل ما ذكر هذه الأبواب أجملها وأوجزها يعني في تلك الوصية. المهم أخذ بيده وخرج به إلى الجبانة، يعني إلى البطحاء، يعني الأرض مستوية، فقال يا كميل اسمع ما أقول لك، أي احفظ ما أقول لك. قال القلوب أوعية، انظروا القلوب أوعية وخيرها أوعاها، والناس ثلاثة، عالم رباني، وكأنه نفس المثل يضربه، الناس ثلاثة أقسام، مثل ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا الناس إلى ثلاثة أقسام. ما هو الميزان؟ ما هو المعيار؟ العلم الشرعي، به تكون المفاضلة، ليس بالمال والجاه والسلطان وما إلى ذلك، بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاة يميلون، أي يسمعون ويستجيبون ويميلون مع كل ناعق، لم يستنيروا بنور العلم، لم يستنيروا بنور العلم، ولهذا أصبحوا كل ما يسمعون صيحة يتبعونهم، لا علم لهم ولا اعتبار للعلم، ولا للعلم أثر في حياتهم ولا قيمة في حياتهم، مثل ما رأيتم هذه الفرقة يوم أن أراد المفرقة أن يجعلوهم سيقة وأن يجعلوهم تبعا لهم، عطلوا أو أهملوا أو هونوا من قيمة العلم في العقول والضمائر والقلوب. فرأيتم أن سلمة تتكلم عن الدليل، أصبح من يتكلم عن الدليل مشوشا، ولا لا يا إخوان، أو فوضويين أو شبه القبيل، هكذا يفعلون. إذن ولهذا قال هؤلاء الهامة الجراعاء، يعني الذين يعني بكل صراحة ما يستجيبون، كل من سمع إذا ما يعني سمعوا ناعقا أو ناطقا أو صائحا أو منادين يستجيبون له، وليس لهم ميزان في أن يتبعوا قولا قائم على الدليل أو مستند إلى الدليل أو مستمد من الدليل أو هو عين الدليل. ويرحم الله ابن تيمية لما أراد أن يضبط ويربط ويبني ويؤسس تعريف العلم على ضوابط وقواعد مرعية مرضية شرعية، وهو قوله العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نتوقف ولو للحظة ثم نستأنف بعد 10 دقائق، ولكم أن تستريحوا أنتم كذلك.